بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم كيف نتدبر القرآن. ما زلت وإياكم حول الوسائل المعينة على تدبر القرآن، وقد مضى حديث طويل حول جملة لا بأس بها من الوسائل المعينة على تدبر القرآن، لأن الله جل وعلا إنما أنزل القرآن لأجل أن يتدبر ولأجل أن يعمل به الناس. ولذلك قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأيضا قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولذلك ذكرنا جملة لا بأس بها من الوسائل المعينة على تدبر القرآن. ومعنى تدبر القرآن أن يعيش المسلم التالي لكتاب الله عز وجل بروحه وبقلبه وبمشاعره مع كتاب الله عز وجل، فإن هذا التدبر يصنع صنعا عجيبا في نفس التالي لكتاب الله عز وجل. ولأجل هذا نجد فرقا بين الناس في مسألة الخشوع مع كلام الله عز وجل، وفي مسألة الخضوع، وفي مسألة التأمل والتدبر والتفكر ما بين شخص وآخر. فمن له عناية بتدبر القرآن، وذلك باستعمال الوسائل الشرعية والقواعد المرعية المعينة على تدبر القرآن، من سلك هذا المسلك فإنه يعيش فعلا جنة وارفة الظلال، يعيش سعادة لا منتهى لها، بخلاف الذي يقرأ القرآن قراءة مجرد عن التدبر وعن التفهم. إخواني وأخواتي، حقيقة من أهم ما ينبغي الالتفات إليه والانتباه إليه فيما يتعلق بتدبر القرآن هو فهم قواعد اللغة العربية. ولا يخفاكم بأن القرآن أنزله الله جل وعلا بلسان عربي مبين، ولذلك هذا القرآن الذي نزل بهذا اللسان طلب فهمه في واقع الأمر إنما يكون عن طريق فهم هذه اللغة التي أنزل الله جل وعلا بها القرآن. ولذلك قال جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ويقول جل وعلا: اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ويقول جل وعلا: وبلسان عربي مبين. ويقول أيضا جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي. والمعنى إخواني وأخواتي أن هناك جملة من النصوص تشير إلى هذا المعنى. فإذا كان القرآن العظيم هذا نزل بهذه اللغة، لغة العرب، فإن أهم ما يمكن أن يقود إلى فهمه وتدبره هو معرفة لغة العرب، معرفة لغة العرب. ولأجل هذا القرآن حينما نزل، نزل في فترة زمنية كان العرب أقحاحا من حيث اللغة، فلم تخالط لغتهم، لم تخالطها لكنة ولا عجمة ولا انحراف، وإنما كانوا في واقع الأمر كانوا على السليق. فإذا نزلت السورة أو نزلت الآية فهمها الناس فهما واضحا بينا، لكن لما طال الزمان وحصل ما حصل من دخول مفردات غريبة جدا على لغة العرب، وكذلك انحرفت اللغة العربية، ويعني أخذت طرق شتى في واقع الأمر، ضعف الفهم للغة العرب، وهذا بدوره أدى إلى ضعف تدبر القرآن، ضعف تدبر القرآن. ولذلك إخواني وأخواتي من المهم جدا أن يكون لنا عناية وأن يكون لنا حظ ونصيب من فهم قواعد اللغة العربية. ويذكر بأن رجلا سمع عربيا سمع تاليا يقرأ فإن الله بريء من المشركين قال ورسوله، فقال وهل بريء الله من رسوله؟ فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كيف تقول مثل هذا الكلام؟ فقال هكذا قرأ القارئ، قال فإن الله بريء من المشركين ورسوله. هنا انتبه عمر، ولذلك شدد في قضية العناية بقواعد اللغة، لأن الآية فإن الله بريء من المشركين ورسوله، فالرسول فاعل ثاني، كما أن الله جل وعلا يعرب هنا لفظ الجلالة فاعل أول، بريء من المشركين ورسول، يعني فإن الله بريء من المشركين، فإن الله ورسوله بريء من المشركين، هذا هو المعنى. وكذلك مر رجل على تال يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله قال والله غفور رحيم، فقال هذا ليس بقرآن. فحقيقة يعني انزعج الناس وغضبوا وحملوه إلى السلطان، فقال كيف تنكر القرآن؟ قال أنا لا أنكر القرآن ولكن أنكر قراءة هذا القارئ. قال وماذا قرأ؟ قال دعه يقرأ. فقرأ قارئ القرآن، قرأ هذه الآية فختمها بقول الله بقوله فإن الله غفور رحيم، فقال لا يتناسب ذكر هذين الاسمين مع القطع في أول الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الله عزيز حكيم. ولذلك لما رجعوا للقرآن وجدوا بأن هذه الآية ختمت بالعزيز الحكيم، أما القارئ فقد أخطأ فقرأ والله غفور رحيم. لذلك أغلبنا إخواني وأخواتي ولعلكم تتفقون معي في هذا أنه يقرؤون القرآن حتى لو أخطأ القارئ أو أخطأ مثلا المصلي أو الذي يتلو أيضا لا يتنبهون لهذا. لماذا؟ لضعف اللغة العربية ولعدم معرفة قواعدها. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد تحدى الله جل وعلا به العرب قاطبة أن يأتوا بسورة أو بعشر سور أو يأتوا بآية، ولذلك أعجزهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا النظم العجيب، هذا القرآن الذي أعجز العرب وجعلهم ينبهرون من هذه المعاني العجيبة المشتمل عليها هذا القرآن العظيم. ولأجل هذا إخواني من المهم جدا يكون للإنسان عناية بلغة العرب وبقواعدها، وهذه العناية وهذا الاهتمام بالمجزوم المحقق سيقود إلى فهم القرآن وإلى تدبره. الآن أغلب الناس يحتاجون إلى التفسير، لماذا؟ لضعف لغتهم ولهشاشة لغتهم، وأغلب الناس لغتهم عرجاء إن لم تكن مقعدة في واقع الأمر. ولذلك من الطبيعي جدا أن لا يكون عندهم من فهم القرآن ما عند الآخرين. والمعنى إخواني وأخواتي من المهم جدا أن يعتني المسلم الذي يحرص على تدبر القرآن أن يعتني بقواعد اللغة، وأن يقرأ أيضا في بعض الفنون المساعدة لهذا العلم المقصود ابتداء وأصلا، يعني يقرأ في البلاغة، يقرأ في البيان، يقرأ في مثلا بقية العلوم المساعدة لعلم اللغة العربية. وكلما أصبح لدى المسلم رصيد جيد من هذه المفردات والقواعد ومن هذا الفهم، حينما يرجع إلى قراءة القرآن سيقرأه قراءة جديدة. ولذلك أختم إخواني وأخواتي بهذه القصة التي ذكرت في بعض المجلات حول طبيب غير مسلم، فكان عندما يأتيه مثلا بعض الوجهاء من المسلمين ويحاورهم يقول أنا ما رأيت هذا الذي تقولون عن القرآن بأنه معجز وشيء من هذا القبيل، فكان الجواب إما الصمت وإما مثلا الانتصار بالعاطفة، حتى أتاه نبيه من النبهاء وحكيم من الحكماء وذكي من الأذكياء، فلما قال له هذا الكلام قال صدقت، قال غريب، أول مرة أسمع رجل يوافقني على مثل هذا، وأنت مسلم لماذا لا يعني تغضب لكتابكم المقدس؟ قال صحيح الذي تقول، لماذا؟ لأنك لم تقرأ اللغة العربية، ولو أنك قرأت اللغة العربية وفهمت قواعدها لعرفت الإعجاز الذي تضمنه هذا الكتاب. وفعلا ذهب هذا الطبيب ودرس اللغة، أظن قالوا سنتين، فلما قرأ القرآن قرأه قراءة جديدة، فتغير عليه القرآن. وتذكر الرواية بأنه أسلم لأن القرآن أسره. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جدا أن نتنبه لموضوع اللغة العربية وقواعدها، حتى فعلا يكون عندنا رصيد جيد نفهم من خلاله القرآن ونتدبر هذا الكتاب العظيم. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته في وسيلة جديدة من الوسائل المعينة على تدبر القرآن. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.